الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع وما زلنا في الحديث الرابع من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. سبق أن تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فيما مضى، وعرفنا بعض المسائل في هذا الحديث. وعلى كل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فهذا هو الأصل، ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه مما يستثنى من هذا النهي، مما يستثنى من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا للشجرة، فهذا مما يجوز ولا ينهى عنه، وهذا باتفاق العلماء. وقد جاء حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترى نخلا لم تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فمفهوم ذلك أنه إذا اشترط المبتاع، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذه ثمرة قبل وجودها، إذا اشترطها المبتاع أي المشتري فهي له، مع أنها ثمرة قبل وجودها. فإذا جاز ذلك فمن باب أولى أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبعد ظهورها، إذا كان البيع ليس على سبيل الاستقلال وإنما كان تابعا للشجرة. فالنخلة إذا أبرت بمعنى لقهت، فالثمرة التي تنتج لمن تكون؟ للبائع. إذا قد أبرت تكون للبائع إلا إذا اشترط المبتاع، فإذا اشترطها فتكون تابعة لأصل الشجرة، مع أنها ثمرة لم توجد بعد، لكنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فما كان من هذا القبيل فإنه مشروع باتفاق العلماء. إذن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا لبيع الشجرة مشروع بالسنة والإجماع، والمحذور أن تباع الثمرة على سبيل الاستقلال قبل بدو صلاحها. أما إذا بيعت مع الشجرة فإن ذلك مشروع بالسنة والإجماع. إذن هذا مما يستثنى من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ومما يستثنى أيضا إذا بيعت بشرط القطع، إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع للإبقاء، فإن هذا أيضا مما يشرع عند أهل العلم، إذ لا محذور في مثل هذا البيع. فإن المحذور في ذلك أن الثمرة إذا بقت ربما أصيبت بالآفة فيأكل المرء مال أخيه بغير حق، لكن إذا بيعت بشرط القطع فإن الآفة مأمونة، فلا مانع من هذا البيع. فمن باع ثمرة قبل بدو صلاحها واشترط القطع للإبقاء فإن هذا مشروع ولا محذور في هذا البيع، والمفسدة التي من أجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ليست موجودة في هذا البيع. فمن جاء إلى صاحب بستان فيه ثمار لم يبدو فيها الصلاح فقال أنا أشتري منك هذه الثمار التي لم يبدو صلاحها بشرط أن أقطعها في الحال ولا أترك حتى يبدو صلاحها، وله منفعة في قطعها قبل بدو صلاحها، فهذا البيع ليس فيه محذور، ليس فيه غرر، وليس فيه ربا، وليس فيه جهالة، وليس فيه مظلمة لأحد. فلهذا العلماء على حل مثل هذه المعاملة، لكن بهذا الشرط، شرط القطع لا الإبقاء حتى يبدو الصلاح. أما إذا اشترط الإبقاء حتى يبدو صلاحها فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قد تفسد ويصيبها آفة قبل بدو صلاحها. إذن هذا مما يستثنى من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ومما يستثنى من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها تبعا لما بدا صلاحه، تبعا لما بدا صلاحه، فهذا أيضا مما يشرع. فإذا حصل الصلاح في بعض الثمار فما لم يبدو فيه الصلاح يجوز أن يباع تبعا لما بدا فيه الصلاح، وقد سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى. إذن هذه ثلاثة أمور تستثنى من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. المسألة الأولى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا للشجرة، والمسألة الثانية إذا بيعت بشرط القطع، والمسألة الثالثة إذا بيعت تبعا لما بدا صلاحه، فهذا مما يستثنى. كيف لا يبدأ صلاحها في الشجرة لكن يستعجلون عليها، يستعجلون عليها، يستعجلون عليه. أما أنه يعني لو ترك في شجرة ما يبدو فيه الصلاح، وإن كان لكن إن بقي يحصل له الصلاح. لكن إن بيع الموز بشرط القطع قبل بدو صلاحه يشرع ولا ما يشرع؟ يشرع، لكن بشرط القطع. فما كان بهذا الشرط فإنه مشروع، وما كان بشرط الإبقاء فهذا الذي لا يشرع. الموز غير الموز الحكم في ذلك واحد. أي أنت يستثنى من ماذا؟ طيب نعم، يعني يباع بشرط القطع ولا الإبقاء؟ ما لهذا؟ ما في إشكال لا في الموز ولا في غير الموز. نعم، فما بيع بشرط القطع لا الإبقاء فهذا مشروع في أي ثمرة من الثمار قبل بدو صلاحها، وإنما الممنوع إذا كان بشرط الإبقاء إلى بدو الصلاح، فإنه قد يبقى قد تصل إلى حال الصلاح وقد تأتي الآفة قبل أن تصل إلى مرحلة الصلاح. إذا ما كان بشرط القطع فإنه لا يدخل فيما نهي عنه، لكن بيع الثمرة لمالك الشجرة محل نزاع بين العلماء. بيع الثمرة لصاحب الشجرة، لو أن شخصا باع شجرة أو باع أشجارا قد أبرت، باع نخيلا قد أبرت، فالثمرة كما عرفنا لمن تكون؟ للبائع، الثمرة تكون للبائع. فإذا كانت الثمرة للبائع ثم ظهرت الثمرة وقبل بدو صلاحها، أراد البيع أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، من هو مالك الأصل؟ المشتري. المشتري قد اشترى الأشجار، والثمار لمن؟ للبائع. فإذا أراد البائع أن يبيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها لمالك الأصل للمشتري، باع له أولا الشجرة وجعل الثمرة له التي لم تأتي بعد، ثم ظهرت الثمرة، وقبل بدو صلاحي أراد البايع أن يبيع أيضا الثمرة للمشتري الذي اشترى الشجرة. هذا محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من أجاز بيع الثمرة لمالك الأصل كالإمام مالك، فإنه يجيز مثل هذا البيع. والخلاف في الجواز والمنع في مذهب الشافعية والحنابلة، الخلاف عندهم في الجواز وفي المنع. والأصل إبقاء الحديث على عمومه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا بيع للثمرة قبل بدو صلاحها، وهو بيع مستقل. الآن في هذه الصورة صار بيعا مستقلا ولم يكن تابعا، بعكس الصورة السابقة باع الشجرة، نعم باع الشجرة و نعم نعم باع ال نعم باع ماذا نعم باع الثمرة مع الشجرة، نعم باع الثمرة مع الشجرة، فإن هذا مشروع، لأن الثمرة التي لم يبدو صلاحها تابعة لما بدأ نعم تابعة للشجرة، تابعة لبيع الشجرة، فهذا لا محذور فيه، لأن البيع صار على سبيل التبع. أما في هذه الصورة صار البيع مستقلا ولم يكن تابعا، فالأصل هو النهي عن ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. إذن أظهر في ذلك المنع. قال المؤلف رحمه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، مفهوم ذلك جواز بيع الثمرة بعد بدو نعم بعد بدو صلاحها، فيدخل في ذلك الثمرة التي قد خرصت ووجبت فيها الزكاة، الثمرة التي خرصت ووجب فيها الزكاة، فإن الثمار تخرص من قبل الخارص الذي يرسله ولي أمر المسلمين لجباية الزكاة، فيذهب الخارص وينظر إلى أشجار النخيل وما فيها من الثمار فيقدر فيها الزكاة، وأن هذه الثمار فيها كذا وكذا من التمر، فيها كذا وكذا من التمر، فالواجب كذا وكذا، فيقدر العشر أو نصف العشر عن طريق الخرص، فإذا ذهب وخرص تلك المزرعة التي فيها النخيل وأوجب مقدارا معينا من الزكاة، فهل يجوز للبائع أن يبيع تلك الثمرة التي بدا صلاحها وقد خرصت، أم يستثني الزكاة مقدار الزكاة من البيع؟ محل نزاع بين العلماء. فأكثر العلماء يجيزون مثل هذا البيع لعموم الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فمفهوم ذلك إذا بدأ صلاحها جاز بيعها، ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام الثمرة إذا خرصت أو لم تخرص، ما حصل استثناء. فلهذا أكثر العلماء على مشروعية ذلك. وهناك من أهل العلم من أفسد هذا البيع كالإمام الشافعي في أحد قوليه، يقول البائع في هذه الصورة باع ما يملك وما لا يملك، ما لا يملك يعني مقدار الزكاة اللي صار للفقراء والمساكين، فإذا باع جميع الثمرة فقد باع ما يملك وما لا يملك، فذهب إلى فساد البيع. وأكثر العلماء ذهب إلى صحة البيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني هذه الصورة، وهو الصحيح أنه يجوز له أن يبيع جميع تلك الثمرة، ومقدار ذلك يكون في ذمته، مقدار الزكاة الواجبة تكون في ذمته، فإما أن يشتري ثمرة بمقدار الحق الواجب ويؤديها ويصرفها في مصرف الشرعي، وإما أن يخرج العشر أو نصف العشر من القيمة التي من المال الذي أخذه، وباع الثمرة بمبلغ من المال، فإن كان الواجب عليه العشر أو الواجب عليه نصف العشر باختلاف الأشجار هل تسقى بكلفة أو بغير كلفة، فإما أن يخرج يشتري نعم مقدار الواجب عليه من الثمرة ثم يصرف ذلك في مصرفه الشرعي في مصرف الزكاة، وإما أن يأخذ نصف عشر العشر أو نصف العشر من المال الذي باع به الثمرة، فيكون قد واسى الفقراء والمساكين بالذي معه. فمن أهل العلم من ذهب أنه لابد أن يدفع ثمرة للفقراء والمساكين، ومن أهل العلم الرخص في القيمة في هذه الصورة كما رخص في ذلك الإمام أحمد وهكذا أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، فرخصوا بالقيمة في هذه الصورة باعتبار أن البائع يواسي الفقراء بالذي معه، هو عنده مال ما عنده ثمرة، الثمرة قد باعها، فالذي صار عنده مال فيعطي الفقراء والمساكين من الذي عنده ويواسيهم بما يملك، فيعطي الفقراء والمساكين إما عشر القيمة إن كانت تلك المزرعة تسقى بماء السماء من غير كلفة، أو يعطيهم نصف العشر إذا كانت تسقى بكلفة. إذن من أهل العلم ذهب إلى أنه يشتري الثمرة ويعطيها للفقراء والمساكين، ومن أهل العلم قال لا يجب عليه أن يشتري الثمر، يواسيهم بالذي عنده، فيخرج المقدار الشرعي قيمة، يخرج العشر أو نصف العشر من المال الذي عنده. والأصل أن القيم لا تشرع في الزكاة إلا لمصلحة، نعم لمصلحة راجحة، وللأصل في القيم أن لا تشرع في الزكاة، تخرج الزكاة من الجنس ولا ينتقل إلى القيمة إلا لمصلحة من المصالح الشرعية كهذه الصورة، فإنه يصير مواسيا للفقراء والمساكين مما يملك. وهكذا إذا وجبت عليه شاة في الإبل، عنده خمس من الإبل وجبت عليه شاة وما عنده شاة، وليس هنالك في البلد الذي هو فيه شاة، فلا يقال له سافر إلى بلد آخر واشتري الشاة، ويكفي أن يدفع القيمة للفقراء والمساكين. وهكذا إذا كان الفقراء والمساكين لا يحتاجون إلى ذلك الشيء المعين وحاجتهم في غيره، ولو أعطاهم ذلك الشيء لما كان لهم به حاجة، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية الانتقال إلى القيمة. على كل هذه مسألة الشهاد، هذه مسألة الشهاد، والأصل هو أن يدفع الزكاة من جنسها، هذا هو الأصل، يدفع الزكاة من جنسها ولا ينتقل إلى القيمة. لكن هناك من أهل العلم رخص في بعض المسائل رفعا للحرج أو لمصلحة من المصالح الشرعية. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، بمعنى حتى يتغير لونها، والمعنى حتى يبدو صلاحها، وبدو الصلاح قد يكون بتغير اللون، فقبل بدو الصلاح تكون على لون، فإذا بدأ صلاحها انتقلت إلى لون آخر. وقد يبدو الصلاح في نعم بغير تغير في اللون، قد وقد نعم كأن يبدو الصلاح مثلا بالاشتداد كالحب، فالحب إذا اشتد فهذا هو بدو صلاحه. وقد يحصل بالطعن لا باللون، فالمهم أن تبلغ الثمرة مبلغا تصلح فيه للأكل عادة. إذا بلغت الثمرة إلى مبلغ تصلح للأكل عادة فهذا بدو صلاحية. قد يكون بالاشتداد، قد يكون باللون، قد يكون بالطعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث ما يتعلق باللون باعتبار أن أكثر ثمار أهل المدينة النخيل، وبدو الصلاح فيها باللون، ويعرف صلاحها بتغير لونها. قال حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. ومعلوم أن هذا ليس في جميع الثمار. قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ وهذا الجملة في الحديث اختلف العلماء، هل هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم من كلام أنس؟ فروى الإمام مالك هذه الجملة من الحديث في روايته عن حميد الطويل، وجعل هذه الجملة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وانفرد بذلك. وقيل أن الداوردي تابعه، والصواب أن الداوردي اختلف عليه في ذلك، والصواب في رواية الداوردي خلاف رواية الإمام مالك، وأن هذه الجملة من كلام أنس بن مالك وليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن الإمام مالك انفرد بها، ومتابعة الداوردي متابعة غير صحيحة، فإنه اختلف عليه، والصواب في روايته خلاف رواية الإمام مالك. وسائر من روى الحديث خالف الإمام مالك، وذكروا هذه اللفظة من كلام أنس بن مالك وليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك هي في صحيح مسلم، نعم هي في صحيح مسلم من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد ذهب إلى أن هذه الجملة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من حفاظ الحديث، منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وإمام الأئمة ابن خزيمة والحاكم أبو عبد الله، وهكذا الحافظ الدارقطني، وهكذا الخطيب البغدادي، وهكذا الحافظ ابن حجر في غير الفتح كالتلخيص والدراية، فإنه رجح ما رجحه أئمة الحديث من أن هذه الجملة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا باعتبار هذا الحديث. وإلا فقد جاء ما يدل على ذلك في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا جاء نعم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله، نعم في حديث جابر بن عبد الله، وإنما الكلام على هذا الحديث الذي بين أيدينا، وإلا فقد قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ وهذا الحديث أصل في وضع الجوائح في الثمار، هذا الحديث أصل في وضع الجوائح في الثمار، فإذا أصابت الثمرة جائحة فتكون الثمرة من ضمان البائع. رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، فإذا جاءت جائحة على الثمار فالضمان على البائع لا على المشتري. بهذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم. وقد أخذ بذلك كثير من أهل العلم أو أكثر العلماء، ونازع في ذلك الإمام مالك، نازع في ذلك الإمام الشافعي في الجديد، لأنه لا نعم لم يدري هل ثبت الحديث في ذلك أو لم يثبت. أما مذهب الشافعي في القديم فإنه يرى وضع الجوائح في الثمار، وإنما خالف في الجديد لأنه لم يعلم هل صح الحديث في ذلك أو لم يصح. وهكذا نازع في ذلك أبو حنيفة. على كل ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب أن يؤخذ به. فمن اشترى، فالمشتري إذا اشترى ثمرة وبعد أن اشترى الثمرة جاءت جائحة، اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو بعت من أخيك ثمرا، وهذا محمول على البيع الشرعي، والبيع الشرعي بعد بدو الصلاح، فأصابته جائحة، أما قبل بدو الصلاح فهو بيع فاسد من أصله. فإذا بدأ الصلاح في الثمرة فباع المالك الثمرة تلك الثمار لمشتري، وقبل أن يقطع المشتري تلك الثمار من الأشجار جاءت جائحة فاجتاحت تلك الثمار، كأن تأتي أمطار شديدة فتسقط تلك الثمار وتفسد، أو تأتي صاعقة، أو يأتي سيل فيدمر تلك الأشجار بما فيها من الثمار، أو تأتي نعم حيوانات كالقردة أو غير ذلك، المهم تأتي جائحة على تلك الثمار، وقد قبض البائع المال من المشتري، فيجب على البائع أن يرد المال للمشتري، لأنه إن أخذ هذا المال فقد أكل مال أخيه بغير حق، فكيف يأخذ المال على ثمرة لم ينتفع بها المشتري ولم يتمكن من أخذها والانتفاع بها؟ فالثمرة التي في الشجرة إن أصابتها جائحة فهي من ضمان البائع وليست من ضمان المشتري، بهذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. وإن حصل الفساد لبعض الثمار دون بعض، يعني جاءت جائحة لكن لم تستوعب الثمار بالفساد وإنما استوعبت البعض، سلمت البعض من الثمار وفسد البعض، فالجائحة فما فسد فيكون من ضمان البائع، وما كان صالحا فهو ما زال في ملك المشتري. غير أن هناك من أهل العلم من قدر ذلك بالثلث، هناك من قدر ذلك بالثلث، أن الفساد إذا وصل إلى ثلث الثمار فمن ضمان البائع، وما كان دون الثلث فيكون من ضمان المشتري، والصواب عدم التفريق بين الثلث وما دون الثلث، وإنما يفرق بين ما جرت به العادة وما لم تجر به العادة، فإن الثمار لابد أن يقع فيها شيء من الفساد والتلف باعتبار العادة، تأتي الطير وتتلف البعض وتسقط بعض الثمار بسبب الرياح والأمطار، ويأتي من يتناول من تلك المزرعة من الناس ويأكل من تلك الثمار، فهذا لابد منها عادة وعرفا، فمثل هذا لا يدخل في ضمان البائع، ما كان من قبل العادة الجارية التلف اليسير الذي جرت به العادة فهذا لا يدخل من ضمان البائع، وإنما يدخل في ضمان البائع ما خالف العادة التلف الكثير. وضابط ذلك يرجع إلى العادة، عادة أصحاب الخبرة، يقول هذا فوق المعتاد، مثل هذا التلف غير معتاد في الثمار، فما كان كثيرا على خلاف المعتاد فإنه من ضمان البائع وما كان يسيرا تجري به العادة ولا بد من تلفه عادة ومن نقصانه ومن ذهابه عادة، فلا يدخل ذلك في ضمان البائع ويكون من ضمان المشتري. أولى بس هي الثمرة يعني تقطع على حسب العرف الجاري، نعم لا يجب عليه أن يقطع جميعا الثمرة فإن تفسد عليه، نعم يكون بقطعها على حسب ما جرت العادة، فإن تلفت باعتبار طول البقاء فهذا من ضمانه من ضمان المشتري إذا كان، نعم أما إذا جاءت جائحة فهي من ضمان البيع، نعم جاء نعم ما لا يمكن تضمينه فيكون من ضمان البيع، الشيء الذي لا يمكن تضمينه فيكون من ضمان البيع، أي نعم، وما أمكن تضمينه فالضمان على من فعل ذلك، فإذا دخل أعداء وأتلفوا أو غير ذلك، نعم من السرق مثلا ونهبوا وأخذوا الثمرة فهي في ضمان، ما دامت في الشجرة فهي في ضمان، نعم ضمان البائع حتى يقوم بقبضها. تتكلم على الأشجار الغاية أشير أو ما في ضمان، إنما هي في الطيبات، في الطيبات الثمار الطيبة التي ينتفع بها الضمان فيها، أما ما لا الشيء الذي ما هو طيب لا يدخل في الطيبات فإنه لا ضمان فيه، نعم الأشياء نعم ما أخذ الإنسان بفمه ولم يتخذ خبنة وإنما بفمه فهذا لا يمنع منه ما كان من هذا القبيل، أي نعم هذا الأظهر ما أخذ بفمه على نزاع في هذه المسألة، لكن هذا الأظهر الشيء الذي يأكله ما يحمل معه. طيب على كل نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.